إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله تعالى وتقدس بعباده ومن إحسانه إليهم أن جعل لهم دين الإسلام ظاهرا باقيا ما بقيت السماوات والأرض. هذا الدين العظيم الذي ختم الله تعالى به الشرائع وجعله رحمة على العباد، فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه وتكفل بظهوره وببقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن رحمة الله تعالى وتقدس أنه مهما عمل المبطلون ومهما لبس الملبسون فإن الحق ظاهر والحلال بين والحرام بين. وتكفل تعالى وتقدس بأن يجعل ظهور هذا الدين كما قال تعالى وتقدس: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال سبحانه مبينا ما يدبره المبطلون: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. ومن رحمة الله تعالى وتقدس أنه إذا حاول أحد من أهل الباطل أن يلبس على المسلمين دينهم فإنه يظهر من دلائل وعلائم ظهور هذا الحق وهذا الدين ما يعلمه الجميع. ولذلك تظاهرت نصوص الكتاب والسنة المبينة لحفظ الله جل وعلا لدينه وحمايته لشرعه، كما تظاهرت نصوص القرآن والسنة المحرمة على من يرجو الله واليوم الآخر أن يدلي برأيه أو أن يدلي برأيه معارضا لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أو أن يقدم بين يدي الله ورسوله من رأيه ما يعارض به دين الله. عظم الله تعالى القول عليه بغير علم وشنع على أهله، كما شنع ربنا على من كذب على رسوله عليه الصلاة والسلام وأراد أن يبدل الحق ويظهر الباطل. يقول ربنا سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء: إن المنهيات التي حرمها الله تعالى في هذه الآية بدأت بالتدرج بما هو عظيم وشنيع إلى ما هو أعظم وأشنع منه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي محرمة، وأعظم منها الإثم والبغي بغير الحق، ثم أعظم منها وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم أعظم منها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن يوصف الله بغير ما وصف به نفسه في كتابه العزيز، أو أن يفتي أحد أو يقول برأيه معارضا ما حكم الله تعالى به في كتابه العزيز أو على لسان نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. وحذر الله تعالى في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا يصلح من المؤمن الذي يرجو الله واليوم الآخر أن يقدم برأيه ويدلي بفكره بما يعارض به حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي كثير من الأحيان قد يستبشع من في قلبه الهوى والضلال أن يعارض القرآن والسنة صراحة، ولكن يأتون بأساليب ملتوية كأن يصرفوا ويحرفوا معاني القرآن الكريم، أو أن يشككوا فيما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولسوف يبقى الحق ظاهرا مهما حاول الملبسون أن يلبسوا على الناس، فإن الحق بين والباطل بين والحلال بين والحرام بين. ولذلك لما حاول أعداء الإسلام من المستشرقين وأمثالهم، وهكذا أعداء الإسلام في قديم الزمان إبان ظهور هذا الدين العظيم وانبثاق فجره، حاولوا أن يلبسوا وأن يضللوا الناس، لكن يأبى الله إلا أن يظهر دينه. ومن مواقف السيرة النبوية التي تبين هذا الأمر وتوضح عاقبة من كذب وافترى على النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا يعني ارتد عن الإسلام ورجع لنصرانيته، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني أن ما تسمعونه من محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان الذي أكتبه له، لأن العرب كانت الكتابة فيهم قليلة ولم تكن فاشية ظاهرة. فكان يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، إنما كان يتلو ما يتلو بالنظر إلى ما كان يكتبه له، فهو يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، ألقته من بطنها إلى ظهرها، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم. يقولون: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. وفي رواية لمسلم قال أنس رضي الله عنه: كان منا رجل من بني النجار، فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه. وفي رواية: فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس وأنه من الله عز وجل فألقوه. فهذه الواقعة التي هي في الحقيقة معجزة من المعجزات توضح غيرة الله على جناب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. أرض تلفظ جسد إنسان وتأبى أن تقبله برغم أنهم أعادوه مرة بعد أخرى، وهذا أمر خارج عن العقل ولا مجال فيه إلا للمعجزة. جاء في البداية والنهاية لابن كثير وفي دلائل النبوة للبيهقي قال: فمات ذلك الرجل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأرض لا تقبله. قال أنس: فحدثني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة: ما شأن ذلك الرجل؟ قالوا: قد دفناه مرارا فلم تقبله الأرض. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول معلقا على هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري، يقول: وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذه عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد عن الإسلام، إذ كان عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله عليه الصلاة والسلام ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه تعالى وتقدس. ويقول العلامة ابن هبيرة رحمه الله في هذا الحديث ذكر آية من آيات الله عز وجل، وهي أن هذا الرجل لما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى خلاف ما كان يمليه عليه أظهر الله تعالى فيه تلك الآية، وهي لفظ الأرض له. ويقول في هذا العلامة العيني المصري رحمه الله: ظهرت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الأرض إياه مرات، لأنه لما ارتد عاقبه الله تعالى بذلك لتقوم الحجة على من يراه. والسر في هذا والله أعلم أن هذا الإنسان لو أن كلامه راجع على الناس بأنه هو الذي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لكانت هذه الحجة شبهة قوية على الناس في ألا يقبلوا من رسول الله وألا يقبلوا القرآن، لأن مجتمعهم مجتمع غير متعلم ولا قارئ ولا يكثر فيه الكتاب، فحينئذ يكون البلاغ للناس يكون البلاغ بلاغ هذا الدين للناس على غير قوته وعلى غير وضوحه وفيه تشكك. والله سبحانه قد تكفل بأن يكون بلاغ هذا الدين وإقامة الحجة على العالمين واضحة جلية لا يشوبها شك ولا تردد، فكان قول هذا الرجل الذي أسلم وكان يعرف الكتابة ثم ارتد عن الإسلام بعد أن كتب القرآن وقرأ البقرة وآل عمران، كان قوله فيه تشبيه على الناس وتشكيك لهم، فربما ترددوا في قبول هذا الدين وأنه ليس من رب العالمين ولا من بلاغ رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فاقتضت حكمة الله أن تكون هذه المعجزة العظيمة الجليلة التي لم يعرف في التاريخ مثلها، وهي أن الأرض تلفظ جسد هذا الإنسان برغم أنه قد مات من الناس من غير المسلمين كثر ولم تلفظهم الأرض، بل وارتد عن الإسلام كثر من الناس ولم تلفظهم الأرض، لكن كان هذا جزاء هذا الرجل ليعلم الناس أن ما ادعاه وزعمه بأنه هو الذي كان يكتب القرآن أنه كذب بين، وأن الله سبحانه عاقبه على ذلك، فحينئذ يعلمون أن القرآن وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إنما هو من عند الله، فتزول شبهة هذا الرجل الذي أراد أن يلبس على الناس. وفي هذه الواقعة العجيبة فوائد وعبر ينبغي تأملها، ومن ذلك نصرة الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإظهار غيرته عليه للعالمين، حيث انتقم الله من هذا الرجل الذي قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، بل وعجل الله عقوبته. ففي رواية لمسلم: فما لبث أن قصم الله عنقه، أي أن الله عز وجل لم يمهله كثيرا بعدما قاله وافتراه على النبي عليه الصلاة والسلام. وما حدث لهذا الرجل من لفظ الأرض له وإلقائها إياه ولجسده كلما دفن فيه عجيب قدرة الله تعالى، إذ جعل في الأرض القدرة على أن تنبذ الرجل وتلفظه، ولا يقف كون القوم قد أعمقوا الحفر له مرة بعد مرة في أن يمنعوا أمر الله عز وجل. وهو القائل سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وفي هذه الواقعة من الدلائل أنه إذا كان الكذب حرام على عموم الناس، فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأعظم، وأنه من أقبح المنكرات، وأن نسبة شيء إلى دين الإسلام بالباطل والزور والبهتان أمر شنيع عند الله يعجل عقوبة قائله، وأنه من أكبر الكبائر. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه ليس ككذب على غيره من الناس، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال القاضي عياض رحمه الله: وإذا كان الكذب ممنوعا في الشرع جملة فهو على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، لأن حقه أعظم وحق الشريعة آكد، وإباحة الكذب عليه ذريعة إلى إبطال شرعه وتحريف دينه. وهذا يوجب على المسلم أنه إذا أراد أن يتكلم في الدين فليكن محتاطا غاية الاحتياط، فلا يفسر كلام الله على ما يعن له في ذهنه، بل يتأمل ويتطلب ما قاله أهل العلم الذين شرفهم الله بمعرفة كتابه. وإن كان عموم القرآن واضحا يفهمه عموم المسلمين، لكن حينما تأتي الأمور المشتبهات فإنه لا ينتصب لها برأيه، بل إنه يتأمل ويراجع حتى يصيب الحق. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهم الذين تعلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا تنزيل القرآن، كان الواحد منهم إذا عرضت له مسألة دفعها إلى غيره ليفتي فيها ويقول فيها بشرع الله، فتدور المسألة بينهم حتى ترجع إلى الأول. كل ذلك ورع منهم في أن يقولوا في دين الله ما ليس لهم به علم. ولذا قال بعض السلف: إن الناس اليوم يقولون في دين الله ما لو عرض أمر هذه المسألة على عمر رضي الله عنه في زمانه لجمع لها أهل بدر. فكثير من الناس يدلي برأيه ويقول ما ليس له به علم، والله سبحانه يقول: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن جملة ذلك أنه إذا بلغ الإنسان، وخصوصا في زماننا هذا مع تداول الأحاديث والأحكام والروايات والأقاويل، أنه إذا بلغ الإنسان شيء من ذلك وهو لا يدري عن صحة ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينقل شيئا لا يعلم صحته ولا يتأكد من صحيح دلالته. ولذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من التساهل في هذا الباب، فقال عليه الصلاة والسلام محذرا مثل هذا الأمر: بئس مطية الرجل زعم، يعني أن ينقل شيئا وهو ليس متأكدا منه، فإنه حينئذ كما في الحديث الآخر إذا نقل شيئا كذبا وهو لم يتوثق منه فهو أحد الكاذبين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فإنما تقدم المراد به طمأنينة النفوس إلى أن هذا الدين دين كامل محفوظ بحفظ الله، وأصله ومنبعه وأساسه كلام رب العالمين وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله سبحانه هو القائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يوجب على المسلم أن يمتلئ قلبه طمأنينة بهذا الدين، وأن لا يكون قلبه مفتوحا لتلبيس الملبسين ولا لشبهات المغرضين، وأن يطمئن قلبه بالإيمان بأن دين الله تعالى ظاهر ما بقيت السماوات والأرض. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام قد قال هذه البشارة في لحظات عسيرات، حينما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وهو بمكة قبل هجرته متوسد في ظل الكعبة، فشكوا إليه ما كانوا يجدونه من تضييق قريش عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا ما سيكون من عاقبة هذا الدين بما أوحى الله إليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر ولا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فما مات نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وقد أقر الله عينه بأن رأى من انتشار هذا الدين ودخول الإسلام فيه أفواجا، كما قال ربنا سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فكيف لو رأى نبينا عليه الصلاة والسلام حضور الإسلام اليوم وأنه ليس من بقعة في العالم إلا وفيها ذكر الله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإذا كنا في هذه اللحظات وبعد أن رفع الأذان بهاتين الشهادتين وفيها ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيمه: ورفعنا لك ذكرك، إذا كنا في هذه اللحظات نذكره عليه الصلاة والسلام ونصلي عليه ونذكر تمام بلاغه ونشهد له بذلك، فمن قبلنا قبل لحظات في مشرق الأرض قضى إخوان لنا من المسلمين قضوا صلاتهم وفيها ذكر الله والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ومن قبلهم في مشرق الأرض إلى أقصاها من المشرق يرفع الأذان ساعة بعد ساعة، وهكذا من مغرب الأرض سيرفع الأذان وحتى ينتهي إلى طرف الأرض، فلا تخلو ساعة ولا بقعة من الأرض في قارة ولا دولة ولا مدينة ولا جزيرة في بحر إلا ويرفع الذكر بالشهادتين لله بالوحدانية ولمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فأقر الله عين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيا، وسيقر الله تعالى عينه بما يرى من كثرة أتباعه يوم القيامة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لكل مسلم لحق بهذا الركب وثبت على دين الإسلام وتشبث به حتى يلقى ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا رحمكم الله أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا، وسيتخطى غيرنا إلينا، فالسعيد من وعظ بغيره واستعد للقاء ربه. ألا وإن مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يجدد في آنائه طاعته لله وتوبته إليه، فإنه لا يدري متى تحل به ساعته وتحضر منيته. فإن حضرت وهو على طاعة من الطاعات فيا بشرى، فإن من مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم. ولذلك كان من الحظ الأوفر للمسلم أن يجدد الطاعات، ومن أوفرها وأعظمها أجرا ذكره لله سبحانه وتجديد توبته، فإن العبد محتاج إلى تجديد التوبة والأوبة إلى الله في كل لحظة وحين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قال الصحابة: ما عسله يا رسول الله؟ قال: أن يوفقه لعمل صالح قبل الموت. فالموفق من عباد الله من يجعل كل لحظة وحين وكل ليل ونهار بدؤه ونهايته، مبتدأه وخاتمته، بطاعة من الطاعات، بالصلوات والذكر لله والإحسان إلى الناس وغير ذلك من مجالات الطاعات، حتى إذا حضر أجله كانت وفاته وخاتمته على طاعة لله جل وعلا وإقبال عليه. وهذا موعود نبينا عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث عليه. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف الكريم كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا الإيمان والأمن والاستقرار والاجتماع، وأعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين ونائبه لكل خير وبر، اللهم اجعلهم رحمة على العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث عبادك وبهائمك وبلدك الميت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالخيرات والأمطار برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.